إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 20 في كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. انتهينا في المجلس الماضي من بيان الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في باب التيمم، وبقيت المسائل الفقهية التي ذكرها الإمام النووي في شرحه. وهذه المسائل اجتمع منها 10 مسائل صلى الله وبركاته، أو 11 مسألة يمكن أن تسمى بمسائل التيمم. المسألة الأولى في التيمم لغة وشرعا، فالتيمم لغة هو القصد، تيممت فلانا أي قصدته. قال: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه والكفين أو في الوجه واليدين، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. فهذا موضع التيمم، أنه يكون في الوجه واليدين مهما كان سببه. المسألة الثانية: كيفية التيمم. قال: واختلف العلماء في كيفية التيمم، فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هكذا نسبه الإمام النووي إلى الأكثرين، وهو ليس كذلك. قال: وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب، فنقول: الذي جاء عن علي إلى الرسغين لا إلى المرفقين. قال: وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسلي بن عبد الله وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون. القول الثاني: وذهب الطائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين، ضربة واحدة للوجه والكفين. قال: وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر. قال: وعامة أصحاب الحديث. ومعروف أن أصحاب الحديث كثر والحمد لله. قال: وعامة أصحاب الحديث تقول وقد قال الإمام النووي نفسه في شرح المهذب: فهو القوي في الدليل. فهو يعني هذا المذهب هو القوي في الدليل. القول الثالث: وحكي عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين، هكذا حكى عنه أصحابنا في كتب المذهب. وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. القول الرابع عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزيه أقل من 3 ضربات: ضربة للوجه، وضربة ثانية لكفيه، وثالثة لذراعيه. والمسألة مبسوطة عند الشيخ الأثيوبي المجلد 867، فنقرأ شيئا مما ذكره. نقل كلام ابن المنذر رحمه الله، فذكر يعني اختلافهم، وذكر أدلة من يقول إلى المرفقين، إلى المرفقين الأئمة 3 ما عدا الإمام أحمد، وحتى الإمام أحمد معهم يعني في بعض الروايات، فذكر لهم أدلة الذين يقولون إلى المرفقين. الحديث الأول عن نافع: انطلقت مع ابن عمر ابن عباس في حاجة، فكان من حديثه يومئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، قال: فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى ضرب بيديه على الحائط ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فتكون ضربتين فمسح بهما ذراعيه. هذا الأول. الثاني عن أبي الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. الثالث عن أسلع قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة، فقال: يا أسلع قم فارحل لي، فقلت: أصابتني جنابة، فسكت، فنزلت آية التيمم فأراني التيمم فضرب بيديه فمسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما. فهذا أدلة ما يحسب أنه قول الجمهور، لأنه قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والأكثر كما قال الإمام النووي، فهذه أدلتهم. ثم قال: وقال الطائفة: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. قال: وهذا قول عطاء ومكحول والشعبي، وروي ذلك عن ابن المسيب والنخعي، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال: واحتجت هذه الفرقة بحجج. ايش الفرق بين الحجج والأدلة؟ الأدلة في الغالب انها تكون أدلة يعني نقلية، اما الحجج تشمل النقلية والعقلية. قال: فأعلى ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عمار المتفق عليه. واحتجوا أيضا أنهم قد أجمعوا على أن عليه في التيمم أن يمسح بوجهه وكفيه، واختلفوا فيما زاد على ذلك، فثبت فرض ما أجمعوا عليه بالكتاب، واختلفوا فيما زاد على الوجه والكفين، ولا يجب الفرض باختلاف. فيقول نحن اتفقنا معهم في ماذا؟ في الوجه والكفين، أما الزيادة فهذه من الاختلاف، والفرض لا يثبت باختلاف. الحجة الثالثة قال: وفي تعليمه صلى الله عليه وسلم أصحابه صفة التيمم دليل على معنى ما أراد الله تعالى بقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لأنه المبين عن الله معنى ما أراد. الحجة الرابعة وهي لمكحول، وهي حجة مشهورة، قال: لما قال تعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الإيش؟ إلى المرافق. ففي الوضوء قال إلى المرافق، وفي آية التيمم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما قال إلى الإيش؟ إلى المرافق. ثم قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال مكحول: وإنما تقطع يد السارق من المفصل، من المفصل يعني تقطع ليش الكف. قال ابن المنذر: وأما ما استدل به أصحاب القول الأول لما ذكر لهم الأحاديث الثلاثة، قال: فكلها معلولة، لا يجوز أن يحتج بشيء منها. قال: فمنها حديث محمد بن ثابت ولم يرفعه غيره، وقد دفع غير واحد من أهل العلم حديثه. قال يحيى بن معين: محمد بن ثابت ليس بشيء، وكذا ضعفه البخاري وغيره. هذا حديث محمد بن ثابت الذي هو أحد الأحاديث الثلاثة. قال: وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى فقد دفعه جماعة، وشهد عليه يحيى بن معين وابن أبي مريم بالكذب. قال: وأما حديث الربيع بن بدر وهو الحديث الثالث فهو إسناد مجهول. فإذن الأحاديث التي اعتمدوا عليها في إلى المرفقين كلها معلولة، وكذلك انتصر الحافظ ابن حجر في الفتح للاقتصار على ضربة واحدة الوجه والكفين. قال: وإليه ذهب أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة وهم من الشافعية، ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث. وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم، وإن كان أنكره الموردي وهو إنكار مردود، لأن أبا ثور إمام ثقة. وهذا القول وإن كان مرجوحا يعني في المذهب فهو القوي في الدليل، هذا كلام الإمام النووي في المهذب، شرح المهذب. نعم. قال: وأما ما استدل به من اشترط بلوغ المسح على المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء، قالوا إيش؟ طالما أنه في الوضوء يعني يغسل إلى المرفقين فكذلك يمسح في التيمم إلى ليش؟ طيب، على قياسهم هذا أنه يلزمه أن يتمرغ إذا كان يتيمم عن إيش؟ عن جناب. ولذا قال الحافظ: فجوابه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. قال: وقال قبل ذلك عند قول البخاري: باب التيمم للوجه والكفين، ما نصه أن أي هو الواجب المجزي. قال: وأتى بذلك بصيغة الجزم، يعني البخاري، مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه. فإذن هذا بعض ما يمكن أن يقال بالنسبة لي، يعني كيفية التيمم وصفة التيمم. فالأحاديث التي استدل بها الجمهور، وإنما نقول الجمهور لأن فيهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، فهي أحاديث إيش؟ أحاديث معلولة، وحديث عمار صريح في الاقتصار بضربة واحدة للوجه والإيش والكفين. المسألة الثالثة، وهي التيمم للحدث الأكبر كما هو التيمم للحدث الأصغر. قال: وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفس، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل إن عمر وعبد الله رجع عنه. وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة، وهي موجودة عندك في صفحة 441، المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد. ثم ذكر حديث عمران بن حصين، وهو واضح أيها الإخوة في تيمم الجنب علاوة على حديث عمار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، صابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وأما عمر بن مسعود كان يقولان أنه إيش؟ لا يصلي، طالما أنه ليس ماء فلا يصلي. ثم ذكر فرعين من فروع هذه المسألة. قال: وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء. الدليل ماذا؟ فإذا وجدت الماء فلتمسه بشرتك، يعني ما يقول أنا تيممت خلاص يعني زالت الجنابة. نقول التيمم إنما هو رافع، رفع إيش؟ مؤقت، يرفع الحدث رفعا مؤقتا. فإذا وجد الماء فلا بد من الاغتسال ولا بد من الوضوء بالإجماع. قال: إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. طيب، فرع آخر. قال: ويجوز للمسافر والمعزب في الإبل. المعزب يعني ليش؟ الغائب، لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني لا يغيب. فالمسافر والمعزب في الإبل وغيرهما يجوز لهم أن يجامع زوجته وإن كان عادمين للماء، ويغسلان فرجيهما ويتيممان ويصليان، ويجزيهما التيمم ولا إعادة عليهما. وهذه مسألة مهمة، لأن البعض قال إذا ما في ما فإذا ما يجامع ليش؟ ما يجامع الزوجة، من أين يغتسل؟ عندك في صفحة 443، فهناك من كرهه كما روي عن علي بن مسعود وابن عمر، وقال مالك لا أحب له أن يصيب له إلا ومعهما. القول الثاني وباحت له طائفة غشيان أهله وإن لم يكن معهما، روي ذلك عن ابن عباس وغيرهم. وقال إسحاق، وإسحاق أيها الإخوة إمام في القول بالدليل، ولذا نجد له مسائل ينفرد بها متمسكا بلاش بالدليل. قال هو سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار، وفعله ابن عباس، يعني ابن عباس فعله والنبي صلى الله عليه وسلم سنه في أبي ذر وإيش وعمار. قال ابن المنذر وبهذا القول نقول اللي هو القول ليش أباحت له طائفة. قال فما أباح، يعني ما أباح الله عز وجل، فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع، والممنوع منه حال الحيض، هذا الذي جاء به الدليل أنه ممنوع من زوجته حال الحيض والإحرام والصيام والمظاهر قبل أن يكفر، وما وقع تحريم الوطء منه بحجة، فأما كل مختلف فيه في ذلك فمردود إلى أصل إباحة الكتاب للوطء. وقد جعل التيمم طهارة لمن لا يجد الماء، ولا فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماء وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء، إذ كل مؤد ما فرض عليه. وذكر ما رواه، يعني هو في الأوسط ابن المنذر، أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يعزب ولا يقدر على الماء يجامع أهله؟ قال نعم، وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن يغني عنه ماذا؟ حديث أبي ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور، وهو حديث صحيح. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة التيمم عن النجاسة، يعني إذا أصابتك نجاسة في بدنك أو في ثوبك فهل يتيمم لها؟ يقول الإمام النووي وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها، قول الأول. فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجوز. قول الثاني وقال أحمد يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه ولم يجوز إذا كانت على ثوبه، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة. نقول الصحيح أيها الإخوة أن اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة هو شرط من شروط الصلاة عند القدرة، فلو صلى بالنجاسة معذورا بأي عذر كان فصلاته صحيحة، كما في قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. فاجتناب النجاسة اجتناب ايش؟ محظور. واجتناب المحظور ينفع فيه الايش؟ العذر، بخلاف فعل الايش؟ فعل المأمور، فلا بد من الاتيان به. فإذا كان على بدنه نجاسة يزيلها، يزيلها، وإن كان على ثوبه أو نعله نجاسة يزيلها. إذا لم يعرف مكانها وهو معذور وصلى فصلاته صحيحة. المسألة الخامسة، وهي إعادة الصلاة التي صلاها بتيمم، يعني صلاة صلاها بتيمم، فهل يعيدها مثلا إذا كان في الوقت؟ قال: وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهما. قال: وأما إذا تيمم للعجز عن الماء، فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفر لم تجب الإعادة، وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرا وجبت الإعادة. تقول لابن حزم في هذه المسألة كلام متين، صفحة 489، ماذا قال رحمه الله؟ 489 قال: وأما قول أبي حنيفة والشافعي يعني في الإعادة فظاهر الفساد. لماذا؟ لأنه لا يخلو أمرهما له بالتيمم والصلاة من أن يكون أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى أو بصلاة لم يفرضها الله تعالى، ولا سبيل إلى قسم ثالث. فإن قال مقلدهما أمراه بصلاة هي فرض عليه، قلنا فلما يعيدها بعد الوقت إن كان قد أدى فرضه؟ هذه الصلاة المأمور بها الإنسان إذا كان أداها وهي فرضه فلماذا يعيده؟ قال: وإن قالوا بل أمره بصلاة ليست فرضا عليه، أقر بأنهما ألزماه ما لا يلزمه، هذا خطأ. وكذلك رد على زفر، قال أبو محمد وهو ابن حزم: والصلاة فرض معلق بوقت محدود، والتأكيد فيها أعظم من أن يجهله مسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فوجدنا هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل إن كان جنبا وبالصلاة، فإذا عجز عن الغسل والوضوء سقط عنه، وقد نص عليه السلام على أن الأرض طهور إذا لم يجد الماء، وهو غير قادر عليه، فهو غير باق عليه، وهو قادر على الصلاة فهي باقية عليه، وهذا بين. فالمهم أن الأمر بالإعادة ما عليه دليل، وقد نصره المزني وقواه الإمام النووي. قال المزني: في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا تجب إعادتها، لا تجب إعادتها. طيب، وعندنا حديث معروف وهو حديث الرجلين اللذين خرجا في سفر فأجنبا فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت، يعني الوقت لسه ما إيش؟ لسه ما خرج. فأما أحدهما فلم يعد، وأما الآخر فأعاد، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد إيش أصبت السنة، وقال للآخر لك الأجر مرتين لأنه اجتهد. فالمهم أنه حتى إذا جاء الماء في الوقت ولا زال الوقت باقيا فهو لا تجب عليه الإعادة. طيب، ها هنا مسألة متفرعة عن هذه المسألة، وهي ماذا؟ حد المرض المبيح للتيمم، وهي مسألة مهمة. حد المرض المبيح للتيمم. قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فرخص كثير منهم لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء. وقال الطائفة: إنما رخص في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء. طب وإيش الفرق بينه وبين الصحيح؟ نعم، قالوا: فأما من وجد الماء فليس يجزيه إلا الاغتسال. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقد ثبت أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة فأشفق إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يقل شيئا. فالمهم أن كل مرض يبيح ليش؟ يبيح التيمم، وكل إنسان أدرى بحاله. المسألة السابعة: جنس ما يتيمم به. جنس ما يتيمم به عندك في صفحة 446، يعني أقوال. القول الأول: بكل ما كان من جنس الأرض، كل ما كان من جنس الأرض، رمل، تراب، صخر. القول الثاني: من جنسها أو من غير جنسها، حتى أباحوا التيمم بالشجر. القول الثالث: التراب والرمل. القول الرابع: لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد. والصحيح من هذا القول الأول: كل ما كان من جنس الأرض، لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما صعد من الأرض وهو وجهها، سواء كان ترابا أو رملا أو صخرا. قال الإمام النووي: وأما جنس ما يتيمم به، قوله الفذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود الظاهر وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار. واستدلوا بماذا؟ وجعلت تربتها لنا طهورا. فكيف الرد على هذا؟ الرد بقاعدة الإمام الشنقيطي أن التراب فرد من أفراد العاء، يعني الذي على وجه الأرض تراب، رمل، صخر، ثلج، فالتراب فرد من أفراد ليش؟ العاء. وذكر أحد أفراد العام لا يخصصه، هذا من القواعد الأصولية، ذكر أحد أفراد العام لا يخصصه، فإذا هذا ليس تخصيصا. قال: وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة. نعم، فليس التراب شرطا. فالصحيح في هذا هو قول أبي حنيفة ومالك. قال: وعن مالك في الثلج روايتان، وذهب الأوزاعي وسفيان الثوري لأنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض. المسألة الثامنة: حكم التيمم. قال: وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين، هذا القول الأول، أنه لا يرفع الحدث. تقول: بلى، ولكن يرفعه رفعا إيش؟ مؤقتا. ليش قلنا مؤقتا؟ لأن من وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ ويغتسل، فإذا وجدت الماء فلتمسه بشرتك. فمن أجل هذا قلنا رفع إيش؟ رفع مؤقت. وأما الإمام النووي يقول أنه لا يرفع الحدث. طيب كيف لا يرفع الحدث؟ إذا ما فائدة التيمم؟ قالوا: هذا يعني تعبدي، ويستبيح به ما هو محظور عليه. سبحان الله. طيب وين حديث عليك بالصعيد فإنه طهور؟ قالوا: بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة وما شاء من النوافل، يعني فريضة واحدة، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة، وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح الفرض. كل هذا مفرع على ماذا؟ على أنه مبيح وليس برافع. قال: وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد، وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز. قال: ولا يتيمم قبل دخول وقتها. كل هذا مبني على هذا القول، فهذا يعني مذهب الأكثرين كما قول إمام النووي. والصحيح قول من؟ قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول ابن المسيب والحسن والزهري والثوري وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. هذا كله في صفحة 436. قال: وقد تنازع العلماء في التيمم، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا أم الحدث قائم، ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع. قال: وهذه مسألة نظرية، لكن هم ما يقتصرون على هذه المسألة النظرية، بل يرتبون على قولهم هذه الأمور. أنهم قالوا إيش؟ ها؟ لا يتيمم إلا لفرض واحد، ولا يتيمم قبل دخول إيش؟ قبل دخول الوقت. هذا كله مرتب على قولهم هذا. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت ويبقى بعد الوقت ويصلي به ما شاء كالماء. هذا قول أبي حنيفة. فهكذا يعني صاحب الدليل يعني يدور مع الدليل حيث دار، سواء كان مع أبي حنيفة أو مع غيره. وأطال شيخ الإسلام عندك في بحث مهم ليبين ماذا؟ أن التيمم رافع ولكنه رفع إيش؟ مؤقت. أنت لو قرأت كلامه يمكن أن تجمع 7 أدلة على هذا القول، كلها موجودة في كلامه رحمه الله. أوجزها لكم: الأول أن التراب طهور كما أن الماء طهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا كان طهورا فكيف لا يكون رافعا؟ هذا الأول. الثاني أن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه. الثالث أن التيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه، ولكن حكمه حكم الوضوء لأنه بدل منه وهو تابع الذي قبله. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، لكن جعل طهارته مقيدة إلى أن يجد الماء، الخامس. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك رخصة عامة لأمته، ولم يفصل بين أن يقصد التيمم بفرض أو نفل أو تلك الصلاة أو غيرها. يعني ما في دليل على هذه القيود والتفصيل الذي وضعوه. السادس، وإذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل الوقت فكذلك الآخر. السابع قال وأيضا دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سبب حادث لا تأثير له في بطلان الطهارة. صحيح، يعني سواء تيمم قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت يقول الزمن ليس له، يعني ليس له تأثير في بطلان الطهارة. نعم. طيب ها هنا فرع، وهو رؤية الماء في الصلاة. ماذا لو رأى الماء وهو في الصلاة؟ يعني تيمم وصلى ثم سمع صوت الماء في الصنبور، أو إذا كان في سفر سمع خرير الماء في مجرى، فماذا يفعل؟ تبطل الصلاة عند الحنفية والحنابلة، ولا تبطل عند المالكية والشافعية في السفر. وعند الشافعية تبطل في الحضر، وخالف الإمام النووي. فإذن عند الحنفية والحنابلة أنه لو رأى الماء وهو في الصلاة تبطل صلاته، وعند المالكية والشافعية لا تبطل إذا كان في سفر. والشافعية قالوا تبطل في الحضر، والصحيح يعني ما ذكره ابن حزم والمزني أنه إذا قام بما عليه وأدى ما عليه فعمله باق لا يبطل، فعمله باق لا يبطل. وانظر الموسوعة الكويتية 14-265. المسألة التاسعة، صلاة من عدم الطهورين. عدم يعني عدم هو الطهورين. ايش اعراب الطهورين؟ مفعول ثان. نعم، عدم الطهورين. عندك في صفحة 447 قال في اختلاف أهل العلم في حكم من فقد ماء وصعيدا. كيف يعني؟ كن معلقا مثلا في أرجوحة، طيارة، ليش الطيارة كالجدار؟ قال الإمام النووي، نعم قال الإمام النووي في المسألة أربعة أقوال للشافعي، أصحها أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد. القول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل. والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب الإعادة. والرابع يجب الصلاة ولا يجب الإعادة، وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلا. تقول والمشهور عن أحمد وهو قول سحنون من المالكية وقول ابن المنذر. قال ويعضد هذا الحديث وأشباهه. كيف؟ قال فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة. نعم، وهذا شيء مهم، أن من أدى يعني ما عليه فلا يكلف بالأمر مرتين، من أدى ما عليه بحسب استطاعته فلا يكلف بالأمر مرتين. طيب، المسألة العاشرة وهي التيمم في الحضر. التيمم في الحضر، قال الإمام النووي في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار، طبعا الجدار هذا في الحضر، قال هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، هذا دونه خرط القتاد، يعني إثباته دونه خرط القتاد، والقتاد هذا شيء صلب جدا ما يخرط. قال فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله. طيب صحيح، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع. قال ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهم، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قول الثاني، وقال أبو حنيفة يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد. قول الثالث، وحكى البغوي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم توضأ وقضاها. الحقيقة هذه مسألة مهمة، الأخيرة هذه عندك في صفحة 487. قال في اختلاف أهل العلم في جواز التيمم في الحضر، قول الأول، فقال الطائفة إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى. هذا مهم، أحيانا الإنسان يقوم من نومه ويبقى على طلوع الشمس ما يتسع لصلاة ركعتين وهو جنوب، فماذا يفعل؟ قال إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصل. وحكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط وخشي أن توضأ أن تطلع الشمس قبل أن يبلغ الماء، قال يتيمم ويصلي. وقد كان مرة من قوله في الحضر يعيد إذا توض. وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومه وغفلته وهو جنوب فأشفق إن اغتسل وتوضأ طلعت الشمس أو غابت، قال يتيمم ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها. وكذلك روي هذا عن الكثيرين أيها الإخوة، عن الليث وعن الحسن، ومن أدلتهم فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف، هذا رواه البخاري معلقا، الجرف مكان، فلما كان بالمربد حضرته صلاة العصر فنزل فتيمم وصلى العصر. وقال الطائفة لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بها، فإن فعل كانت عليه الإعادة، هذا قول الشافعي وأبي ثور. قال البخاري في صحيحه باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الوقت، هذا في صحيح البخاري، نحن مقصرون في صحيح البخاري، سبحان الله. هذا اكتفق، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الوقت، لأن الوقت أيها الإخوة أعظم شروط الصلاة. نعم. قال وبه قال عطاء وقال حسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. قال وأقبل البخاري يقول وأقبل ابن عون من أرض بالجرف فحضرت صلاة العصر بمربد النعم فصلى أي بالتيمم ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. ثم ذكر كلام ابن حزم والذي ذكرنا شيئا منه أن هذا هو يعني فرضه. قال وهو قولنا وبه وهو قول مالك وسفيان والليث. ف فهذا يعني من العلم الجديد، وربما يعني الذي لا يعرفه يجبن عنه، يقول كيف أتيمم وأنا جنب وأصلي والماء موجود؟ قول صعب. المسألة الحادية عشرة، التيمم للفرائض وغيرها. فكما أن التيمم يكون للفريضة كذلك يكون للإيش؟ للنافلة. قال: وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل. النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من لرد السلام، قال: كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض. فهذا جملة ما ذكره الإمام النووي، وأضفنا عليه بعض المسائل، فاجتمع من هذا 11 مسألة هي مسائل التيمم، ومسائله أكثر من هذا. ثم قال الإمام النووي عندك في آخر شرحه: إن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. قال فيه أن المسلم في هذه الحال لا يستحق جوابا، وقال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. قال: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. قالوا: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. نعم. طيب، إذن ماذا يفعل؟ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يعني يستحضر نعم الله تبارك وتعالى عليه. فإذن هذا يعني ذكره، ذكر الإيش؟ ذكر القلب، وأما باللسان فلا. قال: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس أو لا ينجس. كلاهما صحيح، بضم الجيم وبفتحها، فتقول نجس ينجس في الماضي، نجس بضم الجيم في الماضي وفي المضارع، وتقول أيضا نجس ينجس، نجس بكسر الجيم في الماضي وفتحها في المضارع. قال: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، يعني لا ينجس النجاسة. لإيش النجاسة؟ لإيش المعنوية، لأنه مؤمن. وكذا النجاسة الحسية، فإن النجاسة الحسية نجاسة حقيقية ونجاسة إيش؟ حكمية. النجاسة الحقيقية إذا كان عليه نجاسة، عليه بول، عليه غائط، فهذه لا تنجسه، هي نجاسة ولكن ما تغير ذات المسلم. الله وبركاته. وكذلك النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية مثلا أحدث أو أجنب، فهذه لا تؤثر في ذات المسلم. فالمؤمن لا ينجس أو لا ينجس. وذكر في الباب حديثين: حديث أبي هريرة وحديث حذيفة. أما حديث أبي هريرة فمن طريقه يحيى بن سعيد، إسماعيل بن علي، كلاهما عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع عن أبي هريرة قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وهو الأنصار وهو القطان القريب القطان والبعيد الأنصار قال حميد حدثنا كان أصلها إيش حدثنا حميد فسوى هذا وهذا كله صحيح ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل فالإمام مسلم فرق بينهما لأن في الأول إيش حدثنا حميد وفي الثاني عن حميد إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر البصري ثقة ثبت حافظ حميد الطويل اختلفوا في اسم أبيه كثيرا وهو ثقة عابد يدلس مات وهو يصلي رحمه الله عن حميد الطويل عن أبي رافع تقول الصواب هنا عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع وقد جاء هذا في بعض النسخ والسقوط هنا يا أبا معاذ لا يقال عنه منقطع لأن المنقطع هكذا روي أما هذا سقط من النساخ هذا ليس منقطعا وإنما هذا سقط من النساخ بدليل أنه جاء في بعض نسخ الإمام مسلم والشيخ اليوتيوب عندك في صفحة 496 ما شاء الله ذكر 5 أوجه لثبوت بكر بن عبد الله الوجه الأول أن أبا بكر بن أبي شيبة هو شيخ الإمام مسلم هنا رواه في مصنفه فذكر بكر بن عبد الله الثاني أبو نعيم في المستخرج مستخرج على مسلم أخرجه بذكر بكر ثم ذكر يعني ذكر أبو نعيم أن مسلم رواه عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد وعن أبي بكر عن إسماعيل بن علي جميعا عن حميد ولم يشر إلى سقوط بكر من السند صح؟ فلو كان في النسخة التي عند أبي نعيم لو كان فيها أبو بكر لو كان فيها بكر ساقطا لقال أنه سقط لكن ما قال الدليل الثالث أبو عوانة في مسنده وهو مستخرج أيضا على مسلم ذكر بكر بن عبد الله الرابع قال أن الحافظ بن حجر وهو حذامي الحفاظ المحققي عارفين حذامي يعني صاحب الفن إذا قالت حذامي فصدقوا فإن القول ما قالت حذامي فقال الحافظ سقط بكر بن عبد الله في السند عند مسلم في أكثر النسخ من مسلم وثبت في بعضها من رواية بعض المغاربة وكذا هي عندي بخط أبي الحسن المرادي الراوي عن الفراوي أحد رواة الإمام مسلم هذا ذكره في النكت ليش في النكت الظراف الدليل الخامس أن أبا مسعود الدمشقي وخلف الواسطي ذكر أن مسلما أخرجه أيضا كذلك أي بذكر بكر بن عبد الله فتبين بهذا أن هذا سقوط من بعض النساخ وقد أخرجه البخاري وأهل السنن الأربعة والإمام أحمد وغيرهم بذكر من بكر بن عبد الله شيخ براهين أحسن من براهين الرياضية صح يا شيخ أنت مهندس تعبت في الرياضيات مثلي. فإذا ثبت أن باكر بن عبد الله يعني من رجال الإسناد، باكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري ثقة ثبت جليل، عن أبي رافع واسمه نفيع المدني ثقة ثبت، عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنوب، يعني وأبو هريرة جنوب، فانسل، انسل ذهب في إيش؟ في خفية. تقول عند البخاري فانخنست منه، انخنست أي انقبضت ورجعت، وعند النسائي إني رأيتك فحت عني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إني رأيتك فحت عني. فالمهم أنه انسل، انخنس، حاد، فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، تفقده بمعنى إيش؟ طلبه. فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ طيب لماذا يعني انسل أبو هريرة وانخنس أيها الإخوة؟ لماذا؟ ها؟ نحن نريد أن نصل إلى درجة أننا لا نتكلم إلا بإيش؟ إلا بدليل. فالإنسان يترك الرأي حتى ولو كان في الظاهر أنه صواب، صح؟ تقول وسببه ما رواه النسائي عن حذيفة، رواه النسائي وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان 1255، عن حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا تعمدت أن أنقل هذا حتى نجعلها سنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ما سحه ودعا له. الله أكبر، أنت ما تقول من وين موجود إلا بعد ما تسمعه، ما قلت أنا من الأول، ما بعيد عليك. نعم، كان إذا لقي الرجل من أصحابه ما سحه ودعا له. سبحان الله، وهذا من رفقه سبحان الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي صلى الله عليه وسلم. أنا أول مرة أشوف هذا، ما سحه ودعا له، يمسحه ويدعو له الرجل من أصحابه، فكانت هذه سنة له صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة كان يعرف هذه السنة، فقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم سيمسحني وأنا إيش؟ وأنا جنوب. نعم، وفيه في هذا في حديث حذيفة أيضا، لأن هذا أيضا وقع لحذيفة، قال وفيه إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني، هذا حذيفة. قال أبو هريرة يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك، هذا أيضا يعتبر سبب آخر لكن الذي ذكرناه عند النسائي أبلغ، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، وعند البخاري وأنا على غير طهارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، سبحان الله يؤتى بها يا عبد الله متى؟ عند التعجب، عندما ترى شيئا عجيبا تقول إيش؟ تقول إيش؟ سبحان الله. نعم، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. لماذا؟ تقول لأنه وصف حكمي، يعني الجنابة رتبه الشارع على البدن ولا يتأثر به بدن المؤمن أكثر من الحكم عليه بالمنع مما تمنع منه الجنابة شرعا. مرة أخرى، لماذا لا ينجس بالجنابة؟ لأن الجنابة وصف حكمي رتبه الشارع على البدن ولا يتأثر به، يعني لا يتأثر به البدن أكثر من الحكم عليه بالمنع مما تمنع منه الجنابة شرعا. يعني إذا أجنب نقول له أنت الآن صرت ممنوع من أشياء ولا تستبيحها إلا بلاش إلا بالغسل. قال وأما ذات المؤمن فلا تصير نجسة، أما ذات المؤمن فلا تصير نجسة. فللجنب أن يصافح الناس وأن يلامس الناس وأن يجالس الناس. الحديث الثاني حديث حذيفة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي عن مسعر وهو مسعر ابن كدام أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل عن واصل وهو واصل بن حيان الأحدب ثقة ثبت عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة عن حذيفة وهو حذيفة ابن حسل أو حسيل واليمان إيش لقب لأبيه حذيفة بن اليمان واليمان اسمه حسل أو حسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنوبا قال إن المسلم لا ينجس. يقول الإمام النووي هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها. نعم. قال وأما الميت ففيه خلاف للعلماء وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر ولهذا غسل، لو كان نجسا لماذا يغسل؟ قال ولقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، وذكر البخاري في صحيح عن ابن عباس تعليقا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قال هذا حكم المسلم. قال وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قوله عز وجل إنما المشركون نجس فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط. فإذا ثبتت طهارة الآدم مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثا أو جنبا أو حادا أو نفسا، وهذا كله بإجماع المسلمين. تقول خالف الظاهرية فقالوا بنجاسة عين الكافر، قالوا الكافر ايش بدنه نجس نجاسة ايش حسية. هذا عندك في صفحة 504 نقله الشيخ الاثيوبي. والصحيح قول الجمهور لأدلة منها ماذا؟ أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، صح؟ يتزوج الإيش الكتابي، وطبعا هو يجامعها ويلامسها وغير ذلك. وأيضا ثمامة لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في الإيش؟ في المسجد، وكان مشركا. وقال البخاري في صحيحه: باب دخول المشرك المسجد، ثم ذكر هذا. ثم ذكر في الحديث يعني آداب أخرى وهي يعني معروفة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.